بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
كتاب النكاح، الدرس السابع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب النكاح، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء. تكلمنا عن طلاق السنة وعن طلاق البدعة، فالمؤلف رحمه الله سيتكلم أيضا عن الطلاق في الحيض وأنه واقع، لكنه ذكر أن المرأة إذا كانت لا تحيض، يعني ارتفع حيضها بسبب أو بآخر، أو أنها يئست من المحيض لكبر سنها، ففي هذه الحالة يجوز له أن يطلقها. قال بعد ذلك: وكذلك الحامل، يعني يجوز أن يطلق الحامل، وأن طلاق الحامل هو طلاق سنة. لماذا؟ لأن هذه المرأة قد بان حملها، فلا بدعة في طلاق الحامل، وقد أجمعت الأمة على ذلك، أن الحامل إذا استبان حملها جاز لزوجها أن يطلقها. قال العلماء: إن الحمل كالطهر الذي لم يجامع فيه. إذن الطلاق طلاق السنة يكون في الحمل، ويكون في الطهر الذي لم يجامع المرأة فيه. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد، فقد ذكر أن طلاق الحامل ليس ببدعة، وأن هذا باتفاق الناس وباتفاق العلماء. والدليل ما جاء في حديث ابن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض، فجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لأبيه عمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. إذن هذا هو طلاق السنة، إما أن يطلق وهي طاهر ولا يطأها في هذا الطهر، أو يطلقها وهي حامل. قال المؤلف بعد ذلك: وترتجع الحامل ما لم تضع. قصد بذلك المؤلف رحمه الله أنه لو طلقها وهي حامل فتبقى في عدتها إلى أن تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل ففي هذا الوقت تكون قد انتهت عدتها، فإذا انتهت عدتها فلا رجعة لها، ولا يحق للزوج أن يراجعها. إذن تنتهي عدتها بوضع الحمل كما قال المؤلف: ما لم تضع. والله عز وجل يقول في القرآن: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هذا هو الشاهد، صاحبة الحمل عدتها أن تضع الحمل، وهذا شيء متفق عليه وقد أجمع العلماء عليه، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع ذكر أن العلماء أجمعوا أن الحامل إذا وضعت فقد انتهت عدتها، حتى ذكروا أنها إذا أسقطت سقطا أيضا فقد انتهت عدتها، وممن نقل الاتفاق كذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، فإذا أسقطت هذا السقط فقد انتهت عدتها ولا رجعة عليها. قال بعد ذلك رحمه الله: والمعتدة بالشهور ما لم تنقضي العدة، يعني المرأة التي تعتد بالشهور ليست بالحيض ولا بالحمل، تكون صغيرة أو تكون قد يأست من المحيض، فهذه تعتد بالشهور، فبالشهور إذا انقضت تنقضي عدتها. وهذا أيضا شيء نقل أهل العلم فيه الاتفاق، أن المرأة إذا بلغت سنا وقد يأست من المحيض أو كانت صغيرة ما حاضت ولم تحض فعدتها 3 أشهر. ولهذا قد ذكرنا الآية آنفا، وهي قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقد نقل الاتفاق على ذلك أيضا جمع من أهل العلم كابن حزم رحمه الله كما في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن رشد وابن قدامة وابن القيم أيضا في زاد المعاد، ذكر أن هذا شيء متفق عليه، 3 أشهر كوامل، هذه هي عدة المرأة التي يأست من المحيض وكذلك التي لم تحض لصغر سنها. قال بعد ذلك رحمه الله: والأقراء، والأقراء هي الأطهار. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن ما يتعلق بالقرء، ما معنى القرء، ورجح كما هو ظاهر بين أيدينا أن القرء هو الطهر. لا بد أن نعلم أن أهل اللغة اتفقوا على أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، هذا في لغة العرب، وقد نقل الاتفاق على ذلك أهل اللغة، وكذلك من الفقهاء من نقل هذا الاتفاق. لكن الخلاف في الآية نفسها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما معنى القرء هنا في الآية؟ هل يحمل على الطهر أم يحمل على الحيض؟ المؤلف رحمه الله رجح، وهو المذهب عند مالك، أن القرء هو الطهر، وهذا هو مذهب الشافعي كذلك، وهي رواية عن أحمد، وانتصر له الظاهرية ابن حزم من معه. وفي الحقيقة هذه من المسائل التي اختلف فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فطائفة من الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى أن القرء بمعنى الطهر، ومن هؤلاء الصحابة عائشة رضي الله عنها، وكذلك زيد بن ثابت وابن عمر، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن معنى القرء هو الطهر، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء كذلك عند سعيد بن منصور. هؤلاء رضي الله عنهم كانوا يفسرون القرء بمعنى الطهر، لهذا جاء عند عبد الله في مسائله، في مسائل الإمام أحمد، أن عائشة قالت: إنكم لا تدرون ما القرء، إنما القرء بين الحيضتين، فكانت ترى أنه هو الطهر الذي بين الحيضتين. وجمع من التابعين أيضا ذهبوا إلى هذا القول. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء قالوا في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وهذا شيء متفق عليه، لكن المراد هنا إما الطهر وإما الحيض. قالوا: فنرجح أنه الطهر. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء بصيغة التذكير 3 قروء، ومعروف أن جمع المؤنث ما دون 10 بغير هاء، وذلك يفيد أن جمع قرء هو طهر لا حيض. إذن هذا ترجيح لمعنى الطهر من في الآية من جهة اللغة، لأنه قال 3 قروء، وهذا صيغة تذكير، ومعروف أن جمع المؤنث الذي يكون دون 10 يكون بغير هاء. لو كان أراد الحيض لقال 3 قروء، يعني 3 حيض، فاسم الحيض مؤنث. وأكدوا ذلك بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قالوا: وهنا قوله لعدتهن، هذه اللام هي لام الوقت، أي معنى ذلك فطلقوهن في وقت عدتهن، وهذا معروف في لغة العرب كقوله تعالى مثلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي وقت الدلوك. قالوا: إذن المراد هنا الطهر. لماذا؟ قالوا: لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال له النبي عليه الصلاة والسلام أي لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. ثم قال له فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. فبين عليه الصلاة والسلام أن العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة، يعني يطلقها في الطهر الذي بعد الحيضة. قالوا ولو كان معنى القرء هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة، كما ذكر ذلك ابن القيم في الزاد وابن قدامة في المغني. على كل حال هو مذهب مالك ومذهب الشافعي. من الذي خالف في هذا؟ خالف أبو حنيفة رحمه الله وأحمد كذلك في رواية، وهي المذهب في أصح الروايتين عن أحمد، يرون أن القروء هي الحيض، ولا شك أنها كذلك مسألة خلافية بين الصحابة، لأن أكثر الصحابة على هذا أن المراد بالقرء هو الحيض، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك ابن مسعود وعبادة بن الصامت وابن عباس ومعاذ بن جبل وجمع كبير من التابعين، على رأسهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن القرء بمعنى الحيض، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن المختلعة التي خالعت زوجها جاءت الآثار أنها تعتد بحيضة واحدة، فالحيض هو القرء، أي بمعنى أن المرأة تعتد ثلاث حيض. وعلى كل حال إذا كانت المسألة خلافية بين الصحابة فلا شك أنها مسألة مشهورة ومعروفة، لكن الصواب في ذلك هو مذهب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهم أعلم الصحابة على الإطلاق. وكذلك جاءت في بعض الروايات عند ابن ماجة أن بريرة لما طلقها زوجها مغيث رضي الله عنهم أجمعين أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد بثلاث حيض. وهذا الحديث في الحقيقة هو معلول، أعله أئمة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء أعلوا هذا الحديث. ما هو سبب الإعلال؟ أن القصة معروفة وجاءت في الصحيح في البخاري وفي غيره، ولم يأتي ما يتعلق بذكر العدة والثلاث الحيض إلا من طريق رجل واحد وهو شيخ ابن ماجة واسمه علي بن محمد، يروي هذا الحديث عن وكيع، والذين رووا عن وكيع خالفوه، وأيضا الذين كانوا في طبقة وكيع أيضا لم يروا هذه الزيادة. ويؤكد ذلك أن عائشة رضي الله عنها مذهبها هو أن القرء هو الطهر، فكيف تروي هذا الحديث وهو حديث بريرة لأنه من طريقها رضي الله عنها ثم بعد ذلك تخالفه؟ ولهذا شيخ الإسلام تيمية ذكر أن هذا الحديث معلول، واستدل بهذا أن عائشة مذهبها في هذه المسألة هو أن الحيض هو أن القرء هو الطهر وليس بالحيض. وهذه مسألة معروفة اختلف فيها الصحابة كما أشرنا آنفا. وهكذا أيضا ابن القيم ذكر كما في كتابه تهذيب السنن أن هذا الحديث معلول وأنه لا يصح، واستدل على أن عائشة راوية الحديث كانت ترى أن القرء هو الطهر وليس الحيض. فهل يعقل أن عائشة تروي حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بريرة بأن تعتد بثلاث حيض ثم تخالف هذا الحديث عائشة وتقول الطهر وتقول القرء هو الطهر؟ هذا يستبعد. زد إلى ذلك ما ذكرناه آنفا أن هذا الراوي وهو علي بن محمد وهو شيخ ابن ماجة خالفه كثير من الحفاظ ولم يذكروا هذه الزيادة. والصواب ما أشرت آنفا إلى أن القرء هو الحيض وإن كان هذا الحديث ضعيفا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة القرء هو حقيقة في الحيض في لغة العرب، بدليل أنه يقال للتي تحيض إنها من ذوات الأقراء، ولا يقال للمرأة التي آيست من الحيض ولا كذلك الصغيرة التي لم تحض، لا يقال لها هي من ذوات الأقراء. وزد إلى ذلك ما جاء في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قال العلماء نقلهم عند عدم وجود الحيض إلى الاعتداد بالأشهر. لماذا؟ لأن القرء هو الحيض، والأصل في القرء أنه الحيض، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل لفظ القرء بمعنى الحيض ولم يستعمله بمعنى الطهر، ولم يرد ذلك عنه. ولهذا قال لفاطمة بنت أبي حبيش فإن أتى قرؤك فلا تصلي، والمقصود به الحيض كما جاء في مسند أحمد. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود والترمذي وغيره المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها. وجاءت روايات مرفوعة وموقوفة، وإن كان المرفوع فيها ضعف لكن جاء الموقوف هو صحيح. طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، كان الصحابة يفتون بذلك ويقولون عدة الأمة حيضتان. ثم قال المؤلف رحمه الله وينهى أن يطلق في الحيض، يعني لا يجوز للمطلق أن يطلق في الحيض، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض، وكذلك النفساء لا يجوز أن يطلقها فقد ارتكب محرما، فهذا هو الطلاق البدعي الذي ليس على السنة. وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم أن هذا هو طلاق البدعة المحرم، إما إذا طلقها في الحيض أو طلقها وهي نفساء أو طلقها في طهر جامع فيه، هذا كله محرم وطلاق بدعي. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم القاضي عبد الوهاب رحمه الله في كتابه المعونة، نقل الإجماع. الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي نقل الإجماع. ابن حزم في المحلى نقل الإجماع. ابن هبيرة في الإفصاح، ابن رشد كذلك في البداية، ابن قدامة في المغني، النووي كذلك نقل الاتفاق كما في كتابه شرح صحيح مسلم، وشيخ الإسلام تيمية أيضا ممن نقل الإجماع، وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع وهو طلاق بدعي. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الأدلة فكما ذكر شيخ الإسلام هي من الكتاب والسنة وكذلك من الإجماع. أما القرآن ففي قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. إذن هذا النص ماذا فيه؟ فيه أمر للرجال إذا أرادوا أن يطلقوا نساءهم فماذا يصنعوا؟ يطلقوهن وهن طاهرات، ولا يجوز له أن يجامعها في هذا الطهر. ولهذا لما طلق ابن عمر وهي حائض أمره بالمراجعة ثم علمه وقال له بعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق، يعني وهي طاهر. قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. إذن هذه مسألة مجمع عليها، إلا أن المؤلف رحمه الله ذكر أن هذا الطلاق لازم، لهذا قال فإن طلق لزمه. وهذه أيضا من المسائل التي نقل فيها بعض أهل العلم الإجماع، لكن في الحقيقة المسألة خلافية وليس فيها إجماع، مع أن طائفة كبيرة أيضا نقلت الإجماع على أن من طلق في الحيض يلزمه الطلاق، فهو أوقعه في الحيض فيقع. وممن نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإشراف، والقاضي عبد الوهاب وابن عبد البر وابن هبيرة والنووي نقلوا الاتفاق على أن الطلاق في الحيض يقع. والدليل استدلوا بالحديث نفسه بحديث ابن عمر عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام فليراجعها، فهو طلق في الحيض وأمره بالمراجعة، فقالوا هذا دليل على الوجوب وأن الطلاق واقع، هذا دليل على وقوع الطلاق، بدليل أن ابن عمر هو رضي الله عنه نفسه سئل عن ذلك، قالوا له أتحتسب؟ فقال فمه، كما في الصحيحين، يعني فماذا غير هذا، يعني أنها تقع. وجاء عنه هو نفسه ابن عمر في صحيح البخاري قال حسبت علي بتطليقة، وهذا صريح رضي الله عنه. وجاء كذلك في صحيح مسلم، وفي هذا الحديث ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بالطلاق ذكر ابن عمر أنها طلقة وأنها وقعت عليه. لهذا جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل وهو يطلق امرأته وهي حائض يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. هذه النصوص والأحاديث وهي روايات صحيحة فيها دلالة صريحة على أن الطلاق يقع في الحيض، وإلا ما الفائدة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمراجعة؟ لماذا يقول له راجعها؟ يراجعها من ماذا؟ لا يأمره بالمراجعة إلا وقد وقع الطلاق. مع ذلك طائفة من المحققين وهو مذهب الظاهرية ذهبوا إلى أن الطلاق لا يقع. لماذا؟ قالوا لأن هذا طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع. وهذا القول أيضا نقل عن جمع من التابعين كسعيد بن المسيب وطاووس، وكذلك نقل أيضا عن بعض المحققين من المتأخرين، انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وذهبوا إلى أن الطلاق لم يقع استدلالا برواية وردت من طريق أبو الزبير، وفي هذه الرواية أن ابن عمر ذكر أنها لم تحسب، فقال في الرواية نفسها فردها علي ولم يرها شيئا. هذه هي عمدة من ذهب إلى أن الطلاق لم يقع، وهذه الرواية وردت عند أبي داود في سننه وعند النسائي كذلك في سننه. أبو داود لما أخرج هذه الرواية في سننه هو نفسه بعد أن ساقها بإسناده ماذا قال؟ قال والأحاديث كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير. أبو الزبير رحمه الله هو من التابعين ويروي كثيرا عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو صدوق لكنه نقل عنه أنه كان مدلسا، لكن في هذه الرواية صرح بالسماع. لكن هذه الرواية شاذة. لماذا؟ كما قال أبو داود، قال أبو الزبير ما رواه خالف الأحاديث والأحاديث كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير. إذن يقال لو سلمنا جدلا أن هذه الرواية سندها حسن في ظاهرها إلا أنها شاذة معلولة بالشذوذ. لماذا؟ لأنها خالفت الروايات التي وردت في الصحيحين وهي صريحة في أنها حسبت على ابن عمر طلقة، فلا يحتج بهذه الرواية التي فيها مخالفة لصدوق لأئمة كبار وحفاظ جاءت روايتهم في الصحيحين، وجاءت آثار موقوفة أيضا عن ابن عمر نفسه بأسانيد صحيحة في البخاري وفي غيرها، وهو يصرح رضي الله عنه فقال حسبت علي بتطليقة. فالذين رووا عن ابن عمر وهم كثر كسعيد بن جبير ونافع وابن سيرين كلهم صرحوا بأنهم سمعوا ابن عمر يذكر أنها طلقة، فهل يعقل أن يترك ما رواه هؤلاء الأئمة الحفاظ ويؤخذ برواية أبي الزبير وفيه أنه سمع ذلك من عبد الرحمن بن أيمن وهو مولى عروة؟ يعني بمعنى سمع عبد الرحمن وهو يسأل ابن عمر وكان أبو الزبير حاضرا وذكر في الرواية أنه لم يرها شيئا. هذه شاذة ولا تصح، ولا شك أن الإجماع غير صحيح ولم يتحقق الإجماع، بل المسألة خلافية. لكن يقال إن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى وقوع الطلاق في الحيض، ويكفي في ذلك إقرار ابن عمر أنها حسبت عليه طلقة، كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالمراجعة، والصواب أن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق. قال بعد ذلك رحمه الله ويجبر على الرجعة ما لم تنقضي العدة. انتقل بعد ذلك إلى الكلام هل هذه المرأة إذا طلقها زوجها وهي حائض هل يجب عليه أن يراجعها أم أنه يستحب له المراجعة؟ المؤلف هنا رحمه الله يذكر أنه يجبر على المراجعة، وهذا هو مذهب مالك وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة. إذن مسألة خلافية مع أن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق، لكن الاتفاق قد يكون بذكر أنه أمر بالمراجعة، لكن هذا الأمر هل يحمل على الوجوب أم يحمل على الاستحباب؟ طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على الاستحباب أيضا وأن الأمر ليس على الوجوب، ومن ذلك ما نقله ابن بطال وابن عبد البر وابن جزي في كتابه القوانين الفقهية. ابن جزي وهو مالكي المذهب قال لا يجبر اتفاقا فيما إذا طلق في طهر مسها فيه، أي على الرجعة. إذن هم يفرقون فيما إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه وفيما لو طلقها وهي حائض، وفي الحقيقة لا فرق بين الصورتين. لماذا؟ لأن كلا الطلاقين بدعة، سواء طلق وهي حائض أو طلق في طهر قد مسها فيه، كل ذلك بدعة ومحرم ولا يجوز. فلو طلق هل يقال له يجب عليك أن تراجع زوجتك أو يقال إن الأمر على الاستحباب؟ الصواب أن المسألة خلافية، لكن مذهب مالك ومعه كذلك أبو حنيفة أنه يجبر وجوبا كما قال المؤلف، ويجبر على الرجعة ما لم تنقضي العدة. فعند المالكية أنه إذا ما انقضت العدة يجب على هذا الزوج أن يراجعها، وعند الشافعي وعند أحمد ليس هذا على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. ولهذا الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري يقول رحمه الله اتفقوا على أنه إذا انتهت عدتها أنه لا رجعة، وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها. إذن هذا الاتفاق نقل على أنه لو طلقها في طهر وقد مسها في هذا الطهر لا يؤمر بالمراجعة، لكن في الحقيقة نجد أن مالكا رحمه الله ومعه كذلك الأحناف على الصحيح يرون أنه يجب أن يراجع. لماذا؟ لأنهم حملوا النص الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها، حملوه على الوجوب، قالوا إذن الرجعة واجبة. إذن لا إجماع في المسألة، المسألة خلافية، لكن ما هو الصواب؟ الصواب أنه يجب أن يراجعها، لأن في الحقيقة الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه يحمل على الوجوب، لا سيما والطلاق محرم وبدعة، فيجب أن يصلح هذا الأمر بإرجاعها وطلاقها على السنة. إذن الصواب مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، وهو القول بوجوب الرجعة، وكذلك ممن انتصر لهذا القول الظاهرية فداود الظاهري رحمه الله كان أيضا يذهب إلى الوجوب. قال بعد ذلك والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء، يعني أن المرأة التي تزوجها وعقد عليها لكنه لم يدخل بها ليس في طلاقها لا سنة ولا بدعة، بمعنى متى ما طلقها له أن يطلقها سواء كانت حائضا أم طاهرة، لأن هذه المرأة ما دخل بها إنما عقد عليها، وهذه مسألة قد أجمع العلماء على ذلك، يعني اتفقوا على أن المرأة إذا لم يدخل بها لم يطأها زوجها فله أن يطلقها متى شاء. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال العلماء إذن المقصود أنه يطلقها قبل أن يدخل بها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة، فإذا كان لا عدة إذن لا بدعة ولا سنة في طلاقها. وممن نقل الاتفاق ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر كذلك في التمهيد. إذن الإجماع قائم على أنه لو طلق المرأة ولم يدخل بها فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، لكن من المالكية المؤلف ذكر المذهب، لكن يوجد من المالكية وكذلك بعض الأحناف كانوا يذهبون بمنع طلاق الحائض مطلقا، يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، يرون أن الحائض لا يجوز طلاقها. والصواب هو القول الأول، وقد نقل فيه الاتفاق، لأن الآية في ذلك صريحة: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما هؤلاء وهم قليل كما أشرت من الحنفية ومن المالكية، كانوا يذهبون إلى التمسك بحديث ابن عمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن طلاق الحائض وأمره بالمراجعة، وقالوا إن هذا عام في كل مطلقة سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها. والصواب ما أشرنا إليه آنفا، أنه إذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن طلاقها واقع متى شاء، لا سنة فيه ولا بدعة، كما قال المؤلف: والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء. قال بعد ذلك رحمه الله: والواحدة تبينها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج، يعني المرأة التي طلقها ولم يدخل بها، لو طلقها طلقة واحدة فهذه الطلقة تكون بائنا، لا يحق له أن يراجعها حتى يعقد عليها عقدا جديدا إذا أراد. أما إذا طلقها ثلاثا ولم يدخل بها فهذه تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذا التفصيل عند من؟ هذا التفصيل عند المالكية. أما بالنسبة للصورة الأولى وهو إذا طلق امرأته طلقة واحدة، فهذا بالاتفاق أنها لا تحل له إلا بعد عقد جديد ما دام أنه لم يدخل بها. وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، المروزي رحمه الله في كتابه اختلاف الفقهاء نقل الإجماع على ذلك، أن المرأة لو طلقها زوجها طلقة واحدة ولم يدخل بها فقد بانت منه. ما معنى بانت منه؟ ليس له حق المراجعة، إذا أراد أن يراجع يذهب ويتزوجها، يذهب ويتزوجها من وليها بعقد جديد. وكذلك نقل الإجماع على هذا ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن حزم في كتابه المراتب، وابن قدامة في المغني. والدليل ما قرأناه آنفا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال العلماء: إذن هذا الدليل على أن المرأة لو طلقت قبل الدخول لا عدة على هذه المرأة، فإذا طلقها تصير بائنا، فلا رجعة عليها ولا نفقة لها ولا شيء من ذلك ولا عدة. وإن أراد أن يتزوجها فيذهب إلى وليها ويتزوجها بعقد جديد. أما الصورة الثانية وهو من طلق زوجته التي لم يدخل بها ثلاث طلقات، فالمؤلف رحمه الله يقول: فإنها تحرمها، والثلاث تحرمها إلا بعد زوج. فعند المالكية هنا يرون أنه لو طلق ثلاث طلقات للمرأة غير المدخول بها لا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. وهذه المسألة هي من مفردات مذهب المالكية، فإن مالك رحمه الله ذهب إلى هذا القول. إذن عندنا الآن مسألتان، مسألة مجمع عليها ولم يختلفوا فيها، والمسألة الثانية فيها الخلاف، وهو لو طلق زوجته التي لم يدخل بها ثلاث طلقات فعند المالكية أنه لا يجوز أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. وأما الجماهير من أهل العلم فيرون أنه لو طلقها ولو كان ثلاث طلقات لا يقع إلا واحدة، مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك الشافعي ومذهب أحمد، وقال به أيضا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال به من التابعين جمع. فهم يرون أن المرأة غير المدخول بها إذا طلقها ثلاث طلقات أو طلقها طلقة واحدة فهذا تكون به بائنا، فلا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد، ولا يقال حتى تنكح زوجا غيره. هذا مذهب المالكية عندهم، أي المالكية متى ما طلقها طلقة واحدة وقعت طلقة، إذا طلقها اثنتين وقعت اثنتين، وإذا طلقها ثلاثا وقعت ثلاثا. فإذا وقعت ثلاثا لا يحل أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ما صرح به المؤلف عندما قال والثلاث تحرمها إلا بعد زوج. قال بعد ذلك رحمه الله ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق بعدد الطلقات، فيما لو طلق زوجته طلقة واحدة لكنه مع تطليقه هذه الطلقة الواحدة نوى أن تكون أكثر من واحدة، كمن يطلق طلقة واحدة وينوي أن تكون اثنتين أو ينوي أن تكون ثلاثا. إذن هذا هو مذهب المالكية، وهو ماذا؟ أن من طلق طلقة واحدة وأراد الثلاث فتقع ثلاثا. إذن مالك والشافعي يرون أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة واحدة كأن يقول لها أنت طالق، وأراد بهذه اللفظة أن يطلق ثلاثا فإنها تقع، خلافا للأحناف والحنابلة. وإن كان الحنابلة لهم رواية هنا ورواية هنا، يعني أحمد وردت عنه روايتان، الرواية الأولى كقول المالكية والشافعية أنها تقع ثلاثا، والرواية الثانية أنها تقع واحدة. لماذا ذهبوا إلى أنه لو نوى الثلاث تقع ثلاث؟ قالوا لأنه الأعمال بالنيات، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قالوا إذا لو تلفظ بلفظ وهذا اللفظ نوى به أكثر مما تلفظ به، فمثلا يقول طالق ويريد الثلاث فإنها تقع ثلاثا. إذن هذا مذهب كما أشرت مالك والشافعي. أما مذهب أبي حنيفة وأحمد، وهي رواية كذلك كما أشرت عن أحمد في كلا القولين، يرون أنها لا تقع إلا طلقة واحدة حتى ولو نوى، حتى لو نوى. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض وأمره أن يراجعها لم يستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له يا ابن عمر أنت عندما قلت طالق هل أردت الثلاث؟ لأنك لو أردت الثلاث لكان واقعا، ولم يحلفه ولم يقل له ماذا نويت، طلق طلقة واحدة فهي طلقة واحدة. لماذا؟ لأن اللفظ لا يتضمن عددا، عندما يقول لزوجته أنت طالق لا يتضمن عددا، فلا يقع به ثلاث ولا يقع به اثنتين، إنما إذا قال لها أنت طالق كأنه يقول أنت طالق واحدة. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن الطلاق لا يقع إلا واحدة، حتى لو نوى الثلاث، حتى لو نوى الثلاث، لأن لفظة أنت طالق لا يقع به عدد أكثر من طلقة واحدة. قال بعد ذلك رحمه الله والخلع طلقة لا رجعة فيها، وإن لم يسمى طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الخلع. والخلع كما هو معروف ومشهور بين الفقهاء أنهم اختلفوا هل الخلع طلاق أم الخلع فسخ، فالمؤلف يقول لا رجعة فيه. إذن إذا وقع الخلع بين الزوجين فلا رجعة للمرأة في زمن العدة إلى زوجها، ولا يحق له أن يراجعها. ومعروف أن الخلع هو من قبل المرأة، هي التي تطلب وتخالع، فلو طلبت من زوجها أن يطلقها فأبى وقال أنا لا أطلق، فتقول له إذن خالعني أرد لك مهرك وتخلعني أو أخلعك، لأن الخلع لا بد أن يكون بمقابل، فجعل الله سبحانه وتعالى الرجعة من لوازم الطلاق، فلا يذكر الطلاق إلا ويقابله الرجعة. أما الخلع فهو افتداء، تفتدي نفسها كما جاء في كتاب الله، فإذا افتدت نفسها وقدمت مالا أو شيئا فهنا لا رجعة فيه. ولهذا نقل الاتفاق على أن لا رجعة في الخلع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا بالإجماع أنه لا رجعة في الخلع. وتابعه تلميذه ابن القيم كما في كتابه زاد المعاد، واستدلوا بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن هو افتداء، تخلص نفسها، تستنقذ نفسها من هذا الزوج. فإذا كان هناك رجعة، إذن هي ما خلصت نفسها ولا استنقذت نفسها ما دام أنه يحق له أن يراجعها، لكن لأنه افتداء فلا رجعة، فتتخلص من هذا الزوج. بخلاف الطلاق، هي لا تفتدي نفسها ولا تدفع مالا، فلو طلقها يحق له أن يراجعها، ثم إذا طلقها يحق له أن يراجعها، ثم لو طلقها الثالثة فلا رجعة، فقد بانت منه. كذلك الخلع هو في الحقيقة فسخ، ولا حق له في الرجعة. وهذا هو الصواب، وإن كان هناك من قد خالف، وهو قول لبعض التابعين، كانوا يرون أن الزوج له أن يختار بين أن يمسك هذا المال ولا رجعة له، وبين أن يرد لها المال ويقول لها: خذي مالك وأنا سأراجعك. وهذا غير صحيح، لو أخذ المال ورضي بالخلع ووقع الخلع فلا حق له في الخيار، فيجب، ففي هذه الحال لا رجعة في الخلع. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، مع أن المسألة كما أشرت فيها خلاف، بعض التابعين خالف، مع أن شيخ الإسلام نقل الاتفاق وتلميذه ابن القيم نقلوا الاتفاق على أنه لا رجعة في الخلع، لكن الصواب أن المسألة خلافية، والراجح من هذا الخلاف أنه لا رجعة في الخلع، وإلا لما كان فائدة، لما كانت هناك فائدة في الاستنقاذ ودفع المال، كيف تفتدي نفسها وتدفع مالا ثم بعد ذلك يراجعها؟ ما الفائدة أيضا من دفع المال والافتداء؟ الله يقول: فيما افتدت به، فدل على أن الافتداء هو خلاص، وتستنقذ نفسها من هذا الرجل فيمنع الرجعة. فإذا دفعت له المال فهي في الحقيقة ملكت نفسها وملكت بضعها، فلا يحق له أن يراجعها. كما أن الزوج لو عقد النكاح على امرأة ملك هذه المرأة وملك بضعها، فلا تنفك منه إلا بطلاق، فإذا خالعها وأخذ المال هي التي ملكت نفسها، فلا يحق له أن يراجعها. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن قال لزوجته: أنت طالق البتة، فهي ثلاث: دخل بها أو لم يدخل. وإن قال: برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك، فهي ثلاث: في التي دخل بها، وينوى في التي لم يدخل بها. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بألفاظ الكناية، لأن الطلاق فيه ما هو صريح وفيه ما هو من ألفاظ الكناية ليس صريحا. وقد يقول قائل: ما معنى الكناية؟ الكناية أن تتكلم بكلام وأنت تريد غيره، كنيت عن الأمر، يعني يحتمل هذا الكلام شيئا ويحتمل غيره، بخلاف الكلام الصريح. فمثلا لو قال لزوجته: أنت طالق، هذا طلاق صريح، أجمع العلماء على أنه صريح. وكثير من أهل العلم يضيف أيضا إلى لفظ الطلاق لفظ الفراق ولفظ السراح، لأنه جاء في كتاب الله كما قال الله: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. قالوا: إذا لفظ الفراق كذلك من الألفاظ الصريحة. أما ألفاظ الكناية فهي كثيرة جدا، بل قسم العلماء الكناية إلى قسمين، قالوا: هناك ألفاظ وهي ألفاظ كناية ظاهرة، وهناك ألفاظ أيضا كناية لكنها خفية. حتى الكناية قسموها إلى قسمين: ظاهرة وخفية. الظاهرة قالوا: ما كان معنى الطلاق فيها ظاهر، أما الخفية يكون معنى الطلاق فيها خفي. لماذا؟ لأنها أخفى في الدلالة، قد لا يتفطن له، بخلاف الظاهرة يكون معنى الطلاق يكون ظاهرا نوعا ما. هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف هي من الألفاظ الظاهرة، وهو عندما يقول: أنت طالق البتة. ما معنى البتة ويقال أنت طالق بتة؟ هذا وهذا بمعنى واحد، البت في اللغة بمعنى القطع، وكأنه يقول لها: قطعت طلاقك، يعني الصلة التي بيني وبينك وهي صلة النكاح قطعتها فهي منقطعة. المؤلف ماذا يقول لو قال لزوجته هذا اللفظ البتة؟ قال فهي ثلاث، يعني هذه اللفظة طالق البتة، وقع الطلاق، وقع الطلاق بالثلاث، وقال سواء دخل بها أو لم يدخل بها. ثم جاء إلى لفظ آخر، وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث، فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها. إذن جاء إلى الألفاظ الظاهرة وجعل لفظ البتة هذا مباشرة يكون بالثلاث، سواء هذه المرأة دخل بها أو لم يدخل بها، وجاء إلى ألفاظ أخرى وهي أيضا في الحقيقة كنايات ظاهرة، برية وخلية وحبلك على غاربك وأنت حرام، هذه جعل فيها تفصيلا. فماذا قال؟ قال إذا كانت هذه المرأة مدخولا بها قد دخل بها فهي ثلاث، أما إذا كانت لم يدخل بها نسأله عن نيته، لأنها ألفاظ كناية وإن كانت ظاهرة، لكن مع ذلك نسأله عن نيته، نقول له هذه المرأة أنت قلت في حقها برية أو خلية، ماذا تريد؟ لأنه لم يدخل بها، نسأله عن النية، لهذا قال وينوى، يعني يسأل عن نيته. فإن قال أردت الطلاق بالثلاث فهي طلاق بالثلاث، أما إذا قال أردت واحدة فهي واحدة. إذن هذا هو المذهب عند المالكية فيما يتعلق بالألفاظ التي هي كناية، لأن الرجل قد يقول أنا ما أردت الطلاق. هذه مسألة في مسألة ما حكم ألفاظ الكناية، لو طلق بلفظ وهو كناية ثم قال أنا في الحقيقة ما أردت بهذا اللفظ الطلاق، أردت شيئا غير الطلاق، لأنه كناية وليس صريحا. لو قال الطلاق صريحا لا يحق له أن يقول لم أريد الطلاق، لأنه طلق طلاقا صريحا وقال لزوجته أنت طالق، فلا يحتمل غيره. لكن لو جاء بلفظ وهذا اللفظ محتمل، وقد ذكروا ألفاظا كثيرة في الكنايات، وقد أشرت إلى أن منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية خفية، يعني تحتمل، كأن يقول لزوجته مثلا خليت سبيلك، أو اذهبي، أو لا حاجة لي فيك، هذه كلها ألفاظ كناية خفية، وهناك ألفاظ كناية صريحة، أنت خلية، أنت برية، أنت البتة، أنت بائن، وهكذا، قالوا هذه ألفاظ ظاهرة. على كل حال لو طلق هذا الرجل بألفاظ الكناية ثم زعم بعد ذلك أنه ما أراد الطلاق، فقال أنا ما أردت الطلاق حينما تلفظت بهذا اللفظ، إنما هو كناية وأنا ما أردته. طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق في ماذا؟ فيما لو نوى الطلاق حينما تلفظ بالكناية فهو طلاق، لا خلاف بين أهل العلم أنه لو نوى الطلاق وتلفظ بلفظ كناية وقال نعم أردت الطلاق فالطلاق واقع. بقي لو لم يرد الطلاق، قال نعم أنا تلفظت بهذا اللفظ لكن ما أردت الطلاق. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين إذا ادعى أنه ما أراد الطلاق. طائفة من أهل العلم تقول لا يقع إلا بالنية، فإذا قال لم أنوي ولم أرد فلا يقع الطلاق، وهذا مذهب الجماهير وأكثر أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي وأحمد، يرون أنه لا يقع إلا بالنية. إذن من الذي خالف في هذا؟ المالكية، فهذا من مفردات مذهبهم، عندهم أنه لا يقبل قوله إذا قال أنا ما أردت الطلاق، عندهم لا سيما في الكنايات الظاهرة عندهم أنه يقع ولا نلتفت إلى نيته. ما هو دليل المالكية في ذلك؟ قالوا لأن هذا الرجل عندما تلفظ بهذا اللفظ، هذا اللفظ عند الناس يفهمونه وإن كان ليس صريحا لكنهم يفهمون منه الطلاق، إذن إذا كان الأمر كذلك لا نلتفت إلى نيته حتى لا يتلاعب الناس بالطلاق فيطلقون بهذه الألفاظ ويقولون ما أردنا ما أردنا، إلا إذا أتوا بقرينة قوية تدل على خلاف ذلك فيقبل منهم. أما إذا قال لم أرد الطلاق ولم يأتي بقرينة فلا يقبل منه. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير. لماذا؟ لأن الكناية ليست صريحة فلا بد من النظر في النية، فكونه تلفظ بلفظ محتمل ليس صريحا ثم ادعى أنه ما أراد الطلاق فيصدق في ذلك، فلا نقول هذا طلاق إلا بنية. هذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير، والأصل أن هذه المرأة زوجته وأن العصمة باقية، هذا هو الأصل حتى ترتفع هذه العصمة بدليل واضح صريح. وأما لفظ كناية فليس صريحا وليس معتبرا بمجرد اللفظ وهو لم ينوي ذلك. عرفنا الآن الخلاف في مسألة النية في الكنايات. الآن نريد ما ذكره المؤلف، كم يقع من الطلاق في لفظ الكناية الظاهرة؟ المؤلف ذكر أن لفظة البتة فهي ثلاث عند المالكية. إذن سننظر في هذه المسألة، وهل المالكية انفردوا في هذه المسألة؟ نعم، هذه من مفردات مذهب المالكية. المالكية عندهم هذه الألفاظ التي هي كنايات ظاهرة، عندهم أنه يقع بها ثلاث، لا سيما لفظة البتة. وأما لفظة أنت خلية وحبلك على غاربك كذلك عندهم هي ثلاث في المرأة التي دخل بها، إنما يفصلون في المرأة التي لم يدخل بها. لو قال لها أنت برية أو خلية أو حبلك على غاربك أو أنت حرام، يقولون هذه المرأة ما دخل بها، هذه المرأة لم يدخل بها، فنسأله عن نيته. فإذا قال نويت الثلاث فهي ثلاث، وإن قال نويت الواحدة فهي واحدة. أما امرأة قد دخل بها فعندهم الطلاق واقع بالثلاث، سواء قال البتة أو برية أو حبلك على غاربك أو خلية، خلافا لأكثر أهل العلم. إذن المسألة خلافية، أكثر أهل العلم، وهي في الحقيقة أيضا رواية عن مالك لكنها ليست المذهب، عندهم أنها تكون طلقة رجعية. فيقال له ماذا أردت بهذا؟ قال أردت طلقة واحدة فقط. قالوا إذن هي طلقة واحدة وتكون رجعية، إلا إذا نوى الثلاث وصرح بذلك وقال أنا نويت بهذا اللفظ الثلاث. يقولون ما دام أنه نوى الثلاث فيقع ثلاث، هذا مذهب أكثر العلماء. أما عند أبي حنيفة رحمه الله كان يرى أن اللفظ الظاهر من ألفاظ الكناية أنها تقع بائنا، إلا أن يريد بها ثلاثا فتكون ثلاثا، وإذا أراد اثنتين لم تكن إلا واحدة. هذا تفصيل الأحناف. كيف هذا التفصيل؟ يقولون له أنت عندما قلت البتة ماذا أردت؟ قال أردت الثلاث، يقولون إذن تكون ثلاث. لكن لو قال أنا ما أردت الثلاث أنا أردت اثنتين فقط، نقول له لا، ليست اثنتين بل هي واحدة. ولهذا انظروا ماذا قال الجصاص كما في مختصر اختلاف العلماء، واختلاف العلماء هو للطحاوي نفسه وهو من أئمة الأحناف، وذكر هذا أيضا في كتابه المبسوط. قال أصحابنا يعني الأحناف إذا قال أنت بتة فإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى اثنتين فواحدة. هذا تفصيل عند الأحناف وهو غير صحيح. نرجع إلى مذهب المالكية. ما هو مذهب المالكية؟ أنها ثلاث ثلاث سواء نوى أو لم ينوي، إلا في حالة واحدة استثنوها والمؤلف في الحقيقة ما ذكرها، وهو عندما قالوا إلا في الخلع، فهذا شيء آخر إذا نوى أن يكون خلعا. أما إذا نوى طلاقا فلا يقع إلا ثلاث طلاق في المرأة التي دخل بها، إلا التي لم يدخل بها فعندهم لا بد أن ننظر في نيته وقد تكون واحدة. والصواب في هذا كله أن هذه الألفاظ سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، إن قال نويت الطلاق فلا تقع إلا طلقة واحدة، هذا هو الصواب، لا تقع إلا طلقة واحدة. قد يقول قائل ما الذي جعلهم يقولون أنه لو قال هذا اللفظ أنها طالق بالثلاث؟ المالكية ما هو دليلهم؟ لأنهم يرون أنه لو قال لها البتة وقد دخل بها فهي طالق بالثلاث. لماذا؟ في الحقيقة استدلوا بحديث في الصحيحين، وهو حديث مشهور من طريق عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي طلقها زوجها ثم تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وأرادت الرجوع إلى رفاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أتريدين أن تعودين إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ أن امرأة رفاعة ماذا قالت؟ قالت: كنت تحت رفاعة فطلقني البتة. وهذا هو الشاهد، طلقني البتة. المالكية فهموا من هذا الحديث أنه قال لها: أنت طالق البتة، فكانت ثلاثا، لهذا تزوجت عبد الرحمن بن الزبير ثم أرادت الرجوع إلى رفاعة، لأنها لا يحق لها الرجوع إلى رفاعة حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير ولم يكن دخل بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالوا: إذن هذا هو الشاهد أنه طلقها البتة. والجواب عن ذلك: ليس معنى الحديث أنه طلقها البتة أي بمعنى أنه قال لها أنت طالق البتة، ليس هذا هو المراد ولا هذا هو المعنى، إنما أرادت رضي الله عنها أنه بت طلاقها، طلقها الأولى ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة، فانتهت الطلقات الثلاث، هذا هو المراد، وليس المراد أنه تلفظ بطلاق البتة. ولهذا جاء في حديث ركانة عندما طلق امرأته البتة، هكذا جاء في الرواية وهي عند أبي داود في سننه، وإن كان في الحقيقة الحديث فيه ضعف وقد حسنه بعض أهل العلم، أنه طلق امرأته البتة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته، فقال: يا رسول الله، إنما أردت واحدة. فحلفه، فحلف أنه ما أراد إلا واحدة، فقال له: إذن على ما أردت، على ما أردت. لا يقال إنه بمجرد أن يقول لها أنت طالق البتة أنه يقع ثلاث. وهذا الحديث مع أنه فيه رد على المالكية، إلا أن هذا الحديث لا يصح، وقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة أنه هذه الألفاظ التي هي الكنايات لا تقع إلا بنية، ولا تكون ثلاثا، إنما تكون واحدة، لأننا قد رجحنا في درس قد مضى أن طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وهو طلاق فيه مخالفة للسنة، ومنهم من سماه بدعة. والمؤلف أيضا نفسه رحمه الله في درس قد مضى ذكر ذلك، قال: وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة. فرجحنا أن الثلاث هي واحدة، وهي طلقات صريحة، مع ذلك هي واحدة، فكيف بالألفاظ التي هي كنايات؟ سواء قال البتة أو قال أنت بائن أو قال أنت خالصة أو حبلك على غاربك أو إلحقي بأهلك. هذه العبارة إلحقي بأهلك قالها كعب بن مالك لما هجر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحب النساء، قال لها: إلحقي بأهلك، كما في الصحيح. مع ذلك ما حسبت طلقة. لماذا؟ لأن الأمر يعود إلى النية، فهي ليست ألفاظ صريحة، هي كنايات، وهي كثيرة. لو رجعتم إلى كتب المذاهب ستجد ما من مذهب إلا ويذكر جملة من الألفاظ، مثل قوله: لا سبيل لي عليك، أنت خالصة، وهبتك لأهلك، إلحقي بأهلك، اذهبي، استبرئي، روحي، لا حاجة لي فيك، وهكذا: ما عدت تحلين لي. وأشير إلى أن المؤلف ذكر لفظ الحرام إذا قال لزوجته أنت حرام. الصواب أن الرجل لو قال لزوجته أنت حرام هذا ليس ظهارا، مع أن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أنه ظهار وفيه كفارة الظهار، وهي كفارة مغلظة. الصواب أن من قال لزوجته أنت حرام، وقد مر معنا هذا في درس قد مضى، أن هذا لا يجوز، لأنه من تحريم الحلال، ولو قاله عليه أن يتوب لأنه لفظ منكر، وتجب عليه كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وقد قال الله في الآية، وقد قال الله في السورة نفسها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قالوا: إذن لو حرم زوجته فهي كفارة يكفرها، ولا يجوز للمرأة أن يحرم شيئا أباحه الله له. ثم قال المؤلف: والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق، إلا أن تعفو عنه، إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبة، وإن كانت بكرة فذلك إلى أبيها، وكذلك السيد في أمته. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى ما يتعلق بالصداق، إذا تزوج وعقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فماذا لهذه المرأة من الصداق؟ قال رحمه الله: والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو، يعني إذا عفت هي لها ذلك، لكن بشرط أن تكون ثيبا، أما إذا كانت بكرا فليس الأمر لها، إنما إلى أبيها هو الذي يعفو إذا أراد. على كل حال، إذا عقد الرجل على امرأة وقد سمى لها مهرا، فهذا شرط أن يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف المسمى، يعني نصف المهر. وهذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء على أن لها نصف المهر ما دام أنه قد فرض لها مهرا. والدليل ما جاء في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا بالاتفاق، وممن نقل الاتفاق الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي، وابن حزم وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، وكذلك ابن قدامة والقرطبي كما في كتابه الجامع لأحكام القرآن، واستندوا إلى هذه الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وفي الحقيقة، سواء كانت المرأة ثيبا أو كانت بكرا، فهي تستحق نصف المهر، وهذا أيضا باتفاق العلماء، فهذا حقها سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا. إلا أن المذهب عند المالكية أن الثيب هي التي تتصرف في العفو، لأن العفو في ذلك ممكن إذا أرادت أن تعفو هذه المرأة. وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله ما يتعلق من هو المقصود بالعفو في قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي يعفو؟ سيأتي في الدرس الماضي عن الكلام في العفو، لكن اليوم نكتفي في هذه الليلة أن من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها مهرا فلها نصف الصداق سواء كانت بكرا أو ثيبا. ويبقى فقط من الذي يعفو؟ المؤلف رحمه الله فرق بين البكر والثيب، إن كانت بكرا وليها هو الذي يحق له العفو، وأما إن كانت ثيبا فهي التي تعفو إن شاءت. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.